والذي أمره به جاهل ولا عالم؟ جاهل. ولهذا لا يجوز أن تأمر بشيء على أنه من شرع الله حتى تكون عالما بأنه من شرع الله، وإلا كنت مسؤولا، كنت مسؤولا من جهة، من جهة أنك نسبت هذا الشيء إلى شرع الله وليس منه، ومن جهة أخرى أنك أمرت به عباد الله وليس مما تعبدهم الله به. طيب، ثانيا أن يكون الآمر عالما، طيب، بأن هذا الشخص ترك المعروف، يكون الآمر عالما بأن هذا الشخص ترك المعروف، فلا يأمر بشيء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله، لا يأمر بشيء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله حتى يستفصل، حتى يستفصل وينظر هل فعل أو ما فعل، لأنه إذا أمر بشيء وهو لا يدري أن المأمور قد فعله صار متسرعا غير حكيم في أمره. وانظر إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل، دخل المسجد وجلس، والجلوس عند دخول المسجد ترك لمعروف، ما هو المعروف؟ صلاة ركعتين تحية المسجد. جلس الرجل ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل، لم يقل قم فصل يرحمك الله، لماذا؟ باحتمال أن يكون صلى، ولهذا قال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فاستفصل أولا هل فعل هذا المعروف أم لم يفعله، فلما قال لا قال قم فصل ركعتين. إذا لا بد أن تكون عالما بحال المأمور وأنه لم يقم بما أمر الله به، فإن كنت جاهلا في ذلك فماذا تصنع؟ تسأل وتستفصل قبل. الثالث، لا بد أن يكون الأمر مفيدا. ما معنى مفيدا؟ أي أن يكون على وجه يقبل منه، بحيث لا يأتي بعنف وشدة توجب نفور المأمور، لأنك لو أتيت بشدة لنفر المأمور من أمرك، لكن لو أتيت برفق ولين لم ينفر، واطمأنت نفسه وانشرح صدره وأحبك وقبل منك، وهذا شيء مشاهد. تجد طالب العلم، بل تجد العالم الكبير يأمر هذا الشخص بمعروف لكن بعنف فلا يقبل، يجيه عامي من السوق تكلم معه بسهولة ولين يقبل ولا لا؟ نعم، الغالب أنه يقبل، الغالب أنه يقبل، لأن صفة الأمر أو صيغة الأمر لها تأثير على المأمور. في المنكر يشترط أن نعلم أن هذا منكر حسب الشريعة الإسلامية، فإن لم نعلم لم يجوز لنا أن ننهى عنه. طيب، أنا الآن أمثل مثالين. وجدنا رجلا يتعبد بما لم يشرعه الله، فما الأصل، أن ننكر عليه أو أن لا ننكر؟ وجدنا رجلا يتعبد بغير شريعة الله، فالأصل إيش؟ أن ننكر أو أن نسكت حتى يتبين؟ نحن نعلم من غير شريعة، نعم ننكر ونقول تعال ما هذه الصلاة، ما هذا التسبيح، ما هذا القول، ما هذا الفعل، كيف تتعبد الله بهذا الشيء؟ ينكر عليه، حتى يوجد دليل على أن هذا من شرع الله. لماذا قلنا بذلك؟ لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. الأصل في العبادات المنع، وأنه لا يمكن أن يتعبد أحد لله إلا بدليل. أي إنسان تشوفه يتعبد بلا دليل أنكر عليه وقل هذا الدليل. إذا قال لك ما دليلك على أن هذا منكر، فماذا تقول؟ أقول ما دليلك على أن هذا عبادة؟ والأصل أن لا نتعبد لله إلا بما إلا بما شرع. فالأصل في العبادات المنع، فننكر على كل إنسان أحدث عبادة لا نعلم أنها من شريعة الله حتى يأتينا بدليل. المثال الثاني، رجل وجدناه يعمل عملا غير عبادة، هل ننكر عليه أو لا؟ يعني هل الأصل الإنكار أو عدمه؟ الأصل عدم الإنكار، لأن الأصل في غير العبادات إيش؟ الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع. بناء على ذلك، ما تقولون في رجل حضر محاضرة فجاء بمسجل يسجل المحاضرة، فقال له رجل هذا حرام، وأنكر عليه غاية الإنكار، هذا حرام، كيف تفعل هذا؟ هل هو على صواب ولا على غير صواب؟ ليش؟ لأن هذه عبادة. أنا لم آتي بالمسجل لأتعبد الله بالمجيء به، لكن لأحفظ هذه المحاضرة بدل من أن أتعب يدي بالكتابة ويفوتني بعض الكلمات، أسجل وأستمع إلى هذا على طمأنينة، ما جئت لأتعبد الله بإحضاره. كيف تنكر عليه؟ قال سبحان الله، هل هذا المسجل موجود في عهد الرسول؟ وش تقول؟ أجيبوا يا جماعة، غير موجود. لكن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ما فرق الله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أين في القرآن والسنة أن هذا ممنوع؟ قل لي أجل، هل أنت تقرأ كتاب مطبوع؟ أسأله. هل قال المسجل حرام؟ أقول هل أنت تقرأ كتاب مطبوع؟ سيقول نعم. إن كان يقرأ سيقول نعم. هل المطابع موجودة في عهد الرسول وأصحابه؟ لا. إذا لا تقرأ الكتب المطبوعة، لأن هذه مطبوعة بآلة حادثة ما كانت معروفة في عهد الرسول ولا عهد أصحابه، فهي بدعة. لا تقرأ الكتاب المطبوع أبدا، وإلا فلا تنكر عليه المسجل. واضح هذا؟ طيب، إذن الذي ينكر على صاحب المسجل تسجيل المحاضرات النافعة القيمة، هل هو على صواب؟ لا، إنكاره هو المنكر. ولهذا نقول لا تنكر إلا ما علمت أنه منكر بالشرع. جاءنا آخر قال كيف تصلي بالميكروفون؟ تصلي بالميكروفون هذا بدعة، حرام، هذا فوق اليهود أو أقوى، هذا فوق اليهود لأنه لا ينطبق على ناقوس النصارى، لكن قال هذا فوق اليهود، هذا حرام، وقال يشدد في الميكروفون واستعماله في الصلاة والأذان. فلما قلنا كيف يا أخي تشدد عليه؟ قال هل كان الرسول وأصحابه يستعملونه؟ ماذا نقول؟ لا ولا نعم؟ لا، لكن لا يستعملونه لأنه حرام، لا يستعملونه لأنه غير موجود في عهدهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه الذين لهم صوت عال أن يبلغوا. بلغ أمر الذي رأى الأذان في المنام، أمره أن يلقيه على من؟ على بلال، وقال إنه أندى صوتا منك. وأمر أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وأمر العباس بن عبد المطلب في غزوة ثقيف أن ينادي الصحابة الذين فروا يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، لأنه كان قوي الصوت. إذا فرفع الصوت بالتبليغ أصله موجود في عهد من؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الآلة هذه مهي موجودة. فالآلة وسيلة فقط لإبلاغ الصوت. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على أن يبلغ عنه في الصلاة حينما صلى في الناس مريضا، كان أبو بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنه لا مانع من استعمال ما يبلغ الصوت إلى المصلين. لكن هنا نقطة، وهي أن بعض الناس يستعمل هذا الصوت على وجه يؤذي الآخرين، كما يوجد في بعض المدن والقرى يقرؤون أو يؤدون الصلاة بالميكروفون ويسمع من على المنارة، ويسمعه جيرانهم، جيران المسجد من المساجد أو من البيوت، فيشوش عليهم يشوش تشويشا بالغا، حتى إنه بلغنا أن بعض الناس الذين يصلون خلف هذا الإمام إذا سمعوا قراءة المسجد الثاني بمكبر الصوت وكان صوته لذيذا وقراءته جيدة صاروا يستمعون إلى قراءته وتركوا الاستماع إلى قراءة إمامهم، وصار إمامهم كأنما يقرأ على خشب مسند لا يستمعون إلا إلى قراءة المسجد الجيد. وبلغني أن بعض الناس كان يستمع إلى قراءة الإمام الثاني المسجد الثاني، فلما قال ولا الضالين قالوا آمين، وإمامهم يقرأ بالفاتحة ما كمل، لكن سمعوا إلى قراءة المسجد الثاني. ولا شك أن هذا وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول، ومن فعل ذلك فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه يؤذي إخوانه ويشوش عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام كلكم ينادي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة. وقد روي في هذا حديثان قال ابن عبد البر رحمه الله إنهما صحيحان، أحدهما في الموطأ والثاني في أبي داود، ولفظ أبي داود فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذية. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤذي ويشوش ويتعب. فإذا أنكر إنسان الصلاة في المسجل من هذه الناحية فإنكاره ثواب ولا غير ثواب؟ إنكاره ثواب، لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أدري ماذا يكون جواب من فعل ذلك عند الله يوم القيامة، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو لا يؤذين بعضكم بعضا، وثبت أن هذا يشوش على الآخرين، أو يؤذيهم. ما أدري ماذا يكون جواب هذا الفاعل الذي بلغه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو حديث صحيح صححه ابن الدر, بل حديثان عن الرسول, حديثان اثنان, ويكفي من الدليل حديث واحد. والله ما أدري ماذا يكون جوابه, وما أدري ماذا يكون إحساسه في إخوانه وهم ساجدون تبعا لإمامهم يريدون أن يدعو الله, أن يدعو الله, وصوت هذا يخرق آذانهم بالقراءة ولا يدرون ماذا يدعون به. جناية عظيمة على الآخرين, مع أن الفائدة من هذا قليلة جدا إن قدر أن فيه فائدة. فإذا أنكر إنسان هذا الصوت أو استعمال المكبر من هذه الناحية فإنكاره صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش الناس بعضهم على بعض أو يجهر بعضهم على بعض. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ليس للإنسان أن يفعل ما يشوش به على المصلين, ذكره في الفتاوي وغيرها. ونحن في غنى عن كلام أي إنسان ما دام عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يؤذين بعضكم بعضا أو لا يجهرن بعضكم لا يجهر بعضكم على بعض في قراءة. فالإنكار على هذا الوجه إنكار صحيح في محله. ولهذا فإني من هذا المكان أحمل من سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولية أمام رب العالمين إذا سأله ماذا صنع في التشويش على إخوانه وكونهم يدعون من أمروا بالإنصات له فيستمعون إليه. ونسأل الله لإخوانه هداية. الواقع أن هذا مما أشرنا إليه قبل قليل, وهو تغليب العاطفة على إيش؟ على العقل. الإنسان إذا تعقل وقال ما الذي يحملني أن أعصي الرسول عليه الصلاة والسلام وأوذي إخواني وأشوش عليهم في أمر لا فائدة منه, والفائدة منه قليلة, يعني لو قدر أن فيه فائدة فالفائدة قليلة. أما استعمال هذا في غير الصلاة الجهرية كصلاة الظهر والعصر فمن الناس من أقره ومنهم من لم يقره. من الناس من أقره وقال هذا ليس فيه تشويش, ليس فيه تشويش, ومنهم من لم يقره وقال هذا نعم ليس فيه تشويش. وإن كان قد يحصل أحيانا إذا قال المسجد المجاور, إذا قال إمام سمع الله لمن حمده يمكن يقوم هؤلاء يحسبون أنه إمامهم. لكن بعض الناس أنكره وقال إن شباب بعض شبابنا أو بعض كبارنا إذا قلنا قوموا صلوا يا جماعة كالتبوا بالركعة الأولى أصبر باقي عليه, وإذا صلى ركعتين وبقي ركعتين نهر, وربما يعوقه عائق في الطريق فتفوته الصلاة. لكن إذا كانت الصلاة لا تنقل على المناهر فإن الناس إذا الحريصين على الصلاة إذا أذن هبوا للصلاة وقاموا, ما ينتظرون متى يصلي ركعة, متى يصلي ركعتين, متى يصلي ثلاثا. إذن ففي نقل الصلاة السرية على مكبر الصوت من المنارة فيه شيء من النظر, لكنه ليس كالصلاة الجهرية. طيب, نقل إقامة الإقامة, نقل الإقامة دون الصلاة هل ينكر؟ نعم. بعض الناس أقره وقال لا مانع منه لأنه يحث الناس على الحضور, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد فلا بأس به. وآخرون قالوا لا نقره لأن عندنا من إذا قلنا له قم صل قال اصبر حتى يقيم, وإذا ذهب بعد الإقامة ربما يفوته شيء. لكن الذي أرى أن الإقامة لا وجه لإنكارها من مكبر الصوت من على المنارة، لأننا نقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، دل هذا على أن الإنسان لو لم يقم إلى الصلاة إلا بعد الإقامة لكان ممتثلا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الأفضل أن يقوم من حين أن يسمع الأذان. كل هذا الذي ذكرنا أن المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر داخل في قولنا أن المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر، فإن شككنا وجب علينا التوقف. الشرط الخامس أظن، لا الخامس، الأول إن شئتم ما علينا منكم، شرط من الشروط أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، يعني لا تنهى عن منكر فيفعل المنهي ما هو أكبر وأنكر. ودليل هذا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أتم الآية، فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين واجب، واجب وعيبها واجب، لكن إذا كان يترتب عليه سب رب العالمين المنزه عن كل عيب ونقص وجب أن ندع سب آلهة المشركين، لأن لو سببنا آلهتهم لسبوا إلهنا عز وجل، فلا نسب الآلهة لأن هذا المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر وأشد، فترك السب لآلهتهم واجب إذا كان سب الآلهة يؤدي إلى إيه؟ إلى سب الله. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التتر في الشام، مر بهم يشربون الخمر، وشرب الخمر منكر أو معروف منكر ما في إشكال بإجماع المسلمين، ولكنه لم ينههم، ما نههم عن الشرب، وكان معه صاحب له، مع شيخ الإسلام صاحب له، فقال ما لك لم تنههم؟ قال لو نهيناهم عن شرب الخمر لذهبوا ينهبون أموال المسلمين ويفسدون نساءهم، ونهب أموال المسلمين وإفساد النساء إيش؟ أعظم من شربهم للخمر، لأن مفسدة شربهم للخمر لا تتعداهم، ومفسدة نهب أموال المسلمين وإفساد نسائهم تتعداهم متعدية، والضرر القاصر على فاعله أهون من الضرر المتعدي لغيره، وهذا من حكمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أنه يشترط أن لا يزول المنكر إيش؟ إلى ما هو أنكر منه. طيب، هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر مجتنبا له أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأننا لو اشترطنا هذا لم يقم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأنه ما من إنسان إلا وعنده إخلال بأمر لأنه ما من إنسان إلا وعنده إخلال بمعروف أو فعل لمنكر، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فنقول يجب الأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعل، والنهي عن المنكر وإن كنت تفعله، لأنك لو تركت الأمر بالمعروف وأنت لا تفعله تركت مأمورين وهما فعلك وأمرك، ولو أمرت وأنت لم تفعل لتركت مأمورا واحدا. وكذلك نقول في المنكر لو تركت النهي عن المنكر وأنت تفعل المنكر لوقعت في نهيين وهما عدم الإنكار وفعل المنكر، ولو أنكرت مع فعلك للمنكر وقعت في منكر واحد وهو فعلك للمنكر. والإنسان عليه أن يقوم بالواجب بقدر ما يستطيع، وأن يدع المنكر بقدر ما يستطيع. المهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله تعالى، يلا هات الآية، ها ما أسرع ما تنسوا، داخل في قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فشوف هذه الكلمة جملة واحدة يعني تستوعب مجلدات، وما فهمي بالنسبة لكتاب الله عز وجل ليس بالشيء. فالمهم أن هذه الإقامة للدين تشمل إقامة الدين في نفس الإنسان وإقامة الدين مع غيره، فتشمل صلاح الفرد وصلاح الأمة جميعا. والدين كل ما يدين فيه الناس لربهم عز وجل، فيشمل مهمات الإسلام وأصول الإسلام وما دون ذلك في الإسلام. كل هذا نحن مأمورون بإقامته، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب حسب هذه الشعيرة التي أمرنا أو التي نريد أن نقيمها. باقي شوي على الأسئلة، باقي اي نعم الأسئلة على كم؟ على 12 إلى 5. طيب اجل باقي شوي. نعم نعم ما يخالف. ناخذ اي نعم وش احط كذا ولا كذا؟ ما عندي رجال ثاني. وأما قوله ولا تتفرقوا فيه، فالمعنى لا تتفرقوا في دين الله، لا تتفرقوا في دين الله. والتفرق في دين الله هو الذي مزق الأمة الإسلامية وجعلها دويلات وجعلها أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. والتفرق في الأمة الإسلامية تفرق في الأصول وتفرق في الفروع، والتفرق في الفروع تفرق في أصول الفروع وفيما دون ذلك. وكل هذا مما نهي عنه، أن نتفرق في دين الله عز وجل. هذه الأمة أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا نظرنا إلى الأمة الإسلامية وجدنا فيها التفرق كثيرا في الأصول وفي الفروع، حتى في الذين ينضمون تحت لواء واحد قد نجد منهم التفرق، وذلك لضعف في دينهم وقلة في بصيرتهم. نجد مثلا من أهل السنة المنتسبين للسنة، ومن هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين يتبعون طريقة السلف في أصولهم وفروعهم، هؤلاء هم أهل السنة. نجد أن بينهم اختلافا حدث في مسائل خفيفة لا تعد من أصول الدين، ومع ذلك يجعلون من هذا الاختلاف تفرقا في القلوب واختلافا في القلوب. فتجد مثلا خلافا في مسألة من مسائل الدين الخفيفة التي لا تعد من كبار أصول الدين، ومع ذلك يجعلون هذا التفرق سببا لاختلاف القلوب والتباغض والتعالي والتكلم في بعضه، وهذا خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور أشد بكثير مما كان سببا لاختلاف هؤلاء. ولا يخفى علينا جميعا أن الصحابة حين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بني قريظة